بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى. وحديثنا هذه الليلة مع باب الإجارة، وتحدثنا عن باب المساقات، وكما قلنا بأن الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة، وتؤخذ شيئا فشيئا، فهو إما عقد على عين أو عقد على عمل. الإجارة على صورتين: إما عقد إجارة على منفعة، على عقار، على أرض، أو على عمل أي على جهد. وشرط في ذلك أن تكون المنفعة والإجارة معلومة، فلا تبنى الإجارة على مجهول. من هنا اشترط العلماء أن تحدد قيمة الإيجار، أن تحدد صورة المعاملة، فإذا كانت على مجهول لا تنعقد، لأن الإيجار نوع من البيع، بيع منفعة، أنت بتبيع جهدك أو تبيع عقارا فترة مؤقتة من الزمن فتسلب منك، فلا بد أن يكون العقد على معلوم وليس على مجهول، فهي إما عقد على أعيان أو عقد على أعمال. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. هذا أحد صور الإجارة. طب ده إجارة على إيه؟ على منفعة ولا على عمل؟ على عمل. يعني منفعة على عين أو عقار ولا على عمل؟ على عمل. فهذا استئجار، استئجار لحاجم ليقوم بهذا العمل. فيقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم ما هي الحجامة؟ مشتقة من الحجم، وهو المص، أي مص الدماء من الجسد، وتختلف عن القصد، فالقصد إنما يتعلق بالأمراض الباطنية، الأمراض الداخلية، ويكون القصد بقطع عرق فهو أشد من الحجم، أما الحجامة فهو تشريط على الجلد. فيكون المص بأي صورة كانت، وهذا علاج نبوي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنفعتين. المنفعة الأولى هو أمر وقائي، يعني تقي نفسك من المرض بهذه الحجامة، والأمر الثاني أمر علاجي، فينفع وقاية أو علاجا، لذلك استحب العلماء فعلها حتى لو كان بغير حاجة، يعني تفعل حتى لو لم تكن مريضا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما احتجم وأعطى الحجام أجرا، تفعل هذا وقاية أو تفعله علاجا. وتكلم العلماء في الحجامة وفي منافعها، وتكلموا في أيامها، في أي وقت تستحب، وقد وردت روايات إذا ضم بعضها إلى بعض تحسن أنه أوصى بالحجامة في 17 و19 و21، وقد ورد من حوالي 5 من الصحابة بطرق فيها مقال، لكن إن اجتمعت دل على أن الحديث له أصل، وبهذا حسنه بعض أهل العلم، وهذا على الاستحباب وليس على الإيجاب. فالإمام أحمد يقول: احتجم في أي وقت بدا لك، لكن الكلام في الأحاديث على وقت الاستحباب وليس على وقت الإيجاب. ثم هي في سائر العام مشروعة لا مانع منها. فهنا يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حاجمه أجره. طبعا في أبواب الفقه فصول طويلة عن قضية الحجامة مع الصيام، قضية الحجامة مع الإحرام فصول متناثرة في أبواب الفقه، ويعقد الخلاف عليها: أتصح الحجامة مع الصيام؟ أو هل يتأثر الصيام مع الحجامة؟ الصحيح أنه لا يتأثر، لا يتأثر، ولكن يكره لضعف الصائم. وكذلك الحجامة مع المحرم لا نزاع فيها معتبر، والراجح جواز الحجامة لأنها نوع من العلاج. قال: وأعطى الذي حجمه أجره. هذا يدل على أنه احتجم وأعطى أجرا للحاجم. قال: ولو كان حراما لم يعطيه. ده من كلام ابن عباس. الفقرة الأولانية تتعلق بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن السنة النبوية منها قول ومنها فعل، فهذا من الفعل أنه احتجم فعل تعلق به فصار سنة. ثم قال ابن عباس تفقها: ولو كان حراما لم يعطيه. طب لماذا قال هذا القول؟ لماذا قال ولو كان حراما، أي لو كان أجر الحجام حراما ما أعطى؟ لأن النص الثاني كما سيأتي يقول: كسب الحجام خبيث. فهنا أراد ابن عباس أن يدفع إشكالا، فقال الجملة الأخيرة تفقها ومبينا جواز إعطاء الأجر للحاجم، فيقول: ولو كان حراما لم يعطه، دل على أن مذهب ابن عباس في هذه القضية جواز إعطاء الحاجم أجرا، ولا خلاف عنده في ذلك، فالأمر في ذلك مشروع. طيب، حتى نجمع المسألة نأتي بالحديث الثاني لنجمع الحكم. قال: وعن رافع بن صديد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام قبيح. رواه مسلم. فربما تبادر إلى الذهن التعارض بين النصين: أعطاه دينارا، والحديث الثاني يقول كسبه قبيح، فتعارض القول مع الفعل. بعض أهل العلم لهم مسالك في هذا التعارض، فمثلا الإمام الشوكاني في مثل هذه المشكلة عنده قاعدة لكنها منتقدة غير معتمدة، أنه إذا تعارض القول النبوي مع الفعل فإنه يحمل الفعل على الخصوصية. ده الوجه الذي اعتمده الشوكاني في الجمع بين التعارض الموهوم بين الأقوال والأفعال. يقول لك إيه؟ يقول لك عندك نصين متعارضين، واحد قولي والتاني فعلي، تعمل إيه؟ خلي الفعل خاص بالرسول والقول عام للأمة. ماشي؟ هذه قاعدة تبناها بصورة متواترة في كتابه نيل الأوطار. كل القضايا التي وقعت في النيل، التي وقع فيها التعارض من هذا الوجه، حمل هذا الأمر على التخصيص بالفعل الندوي. يقول لك إذن الحكم إيه بعد الشوكاني؟ يجوز لرسول الله خاصة أن يعطي الحجامة أجرا، لكن غير الرسول ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا الجواز متعلق بخصوصيته، أما غيره فلا. وده وجه ضعيف، وجه ضعيف منتقد عند العلماء. طيب ايه معنى النص ده؟ يقول كسب الحجام خبيث. كلمة خبيث في اللغة لا تدل دلالة مطلقة على الحرمة، فربما دلت على الحرام، وربما دلت على المباح الدنيء، وربما دلت على المكروه. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث هنا بمعنى إيه؟ الحرام ولا المكروه ولا المباح الذي هو من نوع الدنيء؟ مباح. ما تجيش على أوضع مال عندك وتنفقه، يعني إيه؟ معك 50 جنيه خمسينات ومعرفش ايه، واخد بالك، وجنيهات وربعات، ما تجيش على ان ربع جنيه المقطع وتطلعه. لا تقصد النوع الدنيء وتخرجه، مباح، لكن هذا مال دنيء. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هنا الخبيث بمعنى إيه؟ حرام. طيب، سمى الثوم والبصل خبيثا بمعنى إيه؟ حرام أكله ولا مباح مع الكراهة؟ مباح مع الكراهة المقيدة ولا المطلقة؟ مقيدة. يعني كراهة إيه؟ مقيدة بإتيان المسجد بس. لكن لو أكلت ثوما أو بصل عاك في البيت فلا شيء عليك. إذن قد يكون مباحا لكنه من النوع الدنيء. إذن عندما يقول كسب الحجام خبيث، والحديث الثاني يقول إنه أعطى الحجام دينارا، هل يتوقع ويتصور أن يعطي رسول الله حجاما مالا حراما؟ طيب، يعطي مكروه وما يعطي مباح. طيب لماذا أعطى؟ لحاجة الحاجم للمال. رجل تخصص، فتح عيادة للحجامة، وآتى بالأدوات وتعلم مواضع الحجامة، فنقول له يأخذ أجرا على ذلك، فقد حبس نفسه على هذا العمل. لكن لو وجد رجلا مريضا لا يستطيع دفع المال فلا ينبغي أن يطالب بهذا المال، لأنه إذا رفع الضر عن أخيه فهذا من الأمر الذي ينبغي بغير مقابل. انفع أخاك، انفع أخاك، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فلذلك قالوا قبيح بمعنى إيه؟ أنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات أن تأخذ مالا على مساعدة أخيك المسلم، لا، أنت تديله من غير مقابل. لكن لرجل حبس نفسه على هذا العمل فلا بأس. إذن لا تعارض بين النصين، لأن أبا طيبة رضي الله عنه كان حجاما ورسول الله احتجم وأعطاه دينارا، فدل على جواز الإعطاء. لكنه يقول في المقام الآخر بأن هذا المال لو تعففت عنه لكان أولى، إن كنت غير محتاج فأولى. لذلك أتى في بعض رواية قال اعلفه ناضحك. ليه بقى؟ المال المشتبه، المال المشتبه أين يوضع؟ دي مسألة مهمة جدا. واحد اكتسب مال حرام وعنده، نقول يتخلص منه. طيب عنده مال مشتبه، يعني في شك فيه ما بين الحل وما بين الحرمة، الأصل في هذا أن يوضع في أبعد المنافع، أن يوضع في أبعد المنافع ليس في أقرب المنافع له. إيه أقرب المنافع؟ الطعام والشراب، واخد بالك، الطعام والشراب. لا، ده مال مشتبه ما يدخلوش في بقى في طعامه ولا في شرابه. طيب بعد كده المنفعة التانية إيه؟ الثوب، ما يلبسه، يبعده عن الثياب. بعد كده الدابة، ماشي، ممكن. يعني كلما كانت المنفعة أبعد كان أولى. طب دليل الكلام ده إيه؟ دليله أنه قال للحاجم اعلفه ناضحك. يعني إيه الناضح؟ معروف طبعا اللي هو إيه؟ ما يستقى عليه، نضع عليه المال لنستقي عليه. قال له اعلفه ناضحك، يعني هنا المنفعة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة شوية، لا تتعلق بطعام ولا بشراب ولا بكسوة ولا بدواء. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن مال الربا يوضع في موضع خبيث، لأنه مال خبيث. واحد اكتسب مال من الربا فنقول لا يوضع في منافعه الخاصة. ليه؟ لأنه ليس من ماله، أمال يعمل يتخلص منه. كيف؟ المشكلة في كيف دي؟ كيفية التخلص من مال الربا؟ لنجد اختلاف العلماء على موضع وضع هذا المال. البعض قال في مكان خبيث كدورات المياه كإصلاح الطريق إلى غير ذلك، والبعض قال يعطى لفقير أو لمسكين. لكن عندما نطلع على بقى على أصول المسألة نجد أنه يجوز للفقير أن ينتفع، لكن لا ينتفع به في فضائل الأعمال، يعني لا يشتري به كتابا شرعيا، لا يوضع في طلب علم، ينزه عن الإطعام به والدواء، يوضع في معايشه، في سد دين. يعني إذا كلما كانت المنفعة أبعد كان أولى، ولا يوضع في صميم حياته لأنه ما الخبيث. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نبغض الناس في مال الربا. يبقى اللي عنده مال ربا كده متحير، لا عارف يسلك ولا عارف يعطي لغيره، ده من باب التضييق في الحرام حتى لا يتصرع الناس في أكل المال الحرام أو في التعامل بالربا. إذن التضييق هنا مشروع، مشروع لما؟ لأنه إذا فتحناه فتح بابا للاستعمال. فهنا يقول كسب الحجام خبيث، بمعنى أنه ليس من الطعام الطيب، وإنما هو من المكاسب المباحة لكنها دنيئة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أما خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غضب، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم، هو في البخاري، لكن لعل المصنف وهم في عزله إلى مسلم، وهذا هو الراجح. والبخاري ساق هذا الحديث في كتاب الإجارة، ساقه في كتاب الإجارة، نعم. وهذا الحديث أحد الأحاديث القدسية التي من قول رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: ثلاثة أما خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم ولا شك في ذلك. والثلاثة ليسوا محددين، بمعنى ليس حصرا في الثلاثة، إنما ذكر الثلاثة تشديدا على هؤلاء، وإلا فكل ظالم خصم لرب العالمين، كل ظالم يوم القيامة خصم لله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لكنه خص الثلاثة هاهنا مزيدا في العقوبة وتشديدا عليهم. من هؤلاء؟ يقول: رجل أعطى بي ثم غضب، يعني أعطى يمينا بالله ثم نقض العهد، يقول لله علي أن أفعل كذا لرجل ولم يفعل، لله علي أن آتيك بكذا ولم يأتي، أقسم يمينا أن يفعل ولم يفعل، فأعطى رجلا عهدا على الإتيان على المجيء ثم لم يأتي. وهذا من الكبائر التي نهى الله عز وجل. الله تعالى لعن اليهود لهذا، قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. إذن اللعن إنما أتى لنقض العهد مع رب العالمين. في مطلع سورة المائدة الآية المحكمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا أمر، والأمر للإيجاب ولم يأت صارف، فدل على أن ناقض العهد آثم. أعطى بي ثم غضب، لذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنده في المعارك يقول: وإذا نزلت على حصن قوم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني هنا وصايا، يقول لرئيس الجيش لما تنزل على بلد ويأخذون العهد عليك. لا تأخذ عهد الله ولكن قل عهدي معكم، لأنك ربما تنقض العهد. فإذا نقضت العهد أهون من أن يكون العقد بينك وبين الله تبارك وتعالى، فهذا أعظم. لذلك قال: فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. فدل على أن إعطاء العهد بالله عز وجل أمر ملزم، أمر ملزم، والخروج منه لا يجوز. لذلك تكلم العلماء على قضية النذر. النذر إيجاب أمر على نفسه، يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا فأوجبه على نفسه. فإذا أوجب الأمر على نفسه ووقع كما نظر وجب عليه الوفاء. طيب، لو أن الرجل قال لله علي نذر أن أصوم نصف الشهر من كل في نصف الشهر في كل شهر عربي، كل شهر صوم إيه نصف على طول، وتعذر وعجز عن ذلك، ماذا يفعل؟ إذا عجز عجزا كاملا مطبقا، فكما أتى في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. فإن عجز عن الوفاء بهذا النذر فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين كما ورد في الآية. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، وهذا من أكل المال الحرام، فالحر ليس مملوكا. فعندما يباح يباع الحر فقد حول حرا إلى عبد، فأكل الثمن وهذا من المال الحرام. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. لما نأتي على باب الإجارة بنجد أن الله عز وجل جعل قضية الإجارة من الأمور التي لا بد منها في كتابه، لا بد منها في شرعه. في قصة موسى مع ابنة الرجل الصالح، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه إجارة. فعمل موسى أجيرا عند هذا الرجل سنوات، فتعامل بالإجارة نبي الله موسى، والمعاملة كانت قائمة مع الأنبياء جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت؟ قال: وأنا رعيت الغنم في مكة على قراريط، على قدر من المال، يعني كان عملا بإجارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا في الهجرة رجلا من بني الديل، ووعده أن يأتيه بعد 3 أيام في غار حراء، فأتاه وكان خريتا ماهرا عالما بالطريق. الحديث في صحيح البخاري: استئجاره لرجل كافر، فدل على جواز الإجارة. وموسى عليه السلام لما نزل على قوم فطلبوا الضيافة فلم يفعلوا، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال: إيه؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني اعمله بس بإيه؟ بأجر. ودي إجارة، إجارة على عمل معلوم وواضح. فهنا يقول: رجل استأجر أجيرا للعمل فاستوفى منه، أي أعطاه الأجير عمله كاملا ولم يعطه أجره. طيب، هنا بقى في قوله فاستوفى منه مسألة: أتيت بأجير وقلت تعمل لي من الصباح إلى العصر، فإن فعلت أعطيتك 100 جنيه. فأتى عند الظهيرة على الساعة 12 وقال: لن أتم عملي، يعطى المال أو لا يعطى؟ يعطى بالقدر طيب إذا تضرر صاحب العمل وقال ما اتفقت معك على النص إنما على إنهاء العمل، فإذا لم تفعل أصاب المال ضرر. هنا في استوفى من هنا ما استوفاش، ما استوفاش. لا أنا بتكلم على اللي عمل نفسه الأجير دوت، له حق ولا ملوش حق؟ هو ما كملش، ما كملش. وده بيحصل أظن معظم العمال النهارده كده، يجيب عشان يشتغل عندك مثلا باليومية يجي على نص الوقت يقول لك خلاص كده عم شيل كفاية، تعال معايا تديره ولا ما تديروش. موضوع الإعطاء والإكرام دي قضية تانية، أن تكرمه ببعض المال دي مسألة لا نزاع فيها، نتكلم على أمر الإيجاب. هل يجب في ذمتك الإعطاء أو لا يجب؟ الله أنه لا يجب. ليه؟ لأن الاتفاق وقع على فترة من المال والزمن محدد وقد أفسد هذه المدة، فالإيجاب لا على شيء لا شيء له. لكن باب الإكرام والإعطاء بقدر ما عمل باب مفتوح، لذلك هنا يقول فاستوفى منه ولم يعطه أجرا، دل على أن العامل إذا قصر وأهمل في عمله بغير الاتفاق المتقدم فلا شيء له. ولذلك في الحديث حديث البخاري الذي يبين الإجارة ويضرب المثال بها، يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شوف المثال الجميل وتدبر معي فقه الحديث، قال إننا مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. هنا يسأل الفترة الزمنية محددة؟ محددة. اليهود من الفجر للظهر، والنصارى من الظهر للعصر، والمسلمين من العصر للمغرب. نسأل هنا أي الثلاثة أكثر عملا؟ اليهود ثم النصارى ثم المسلمين، ماشي. طيب أي الناس أكثر أجرا؟ المسلمين. طيب هل هناك ظلم في العقد؟ ليه؟ لأنك قبلت، طالما قبلت العقد للعام لصاحب العمل الحق في الإعطاء لمن شاء والمنع لمن شاء، طالما قبلت. واحد فتح مصنع فقال فلان دوت معانا بألف جنيه وفلان معانا بألفين جنيه بنفس العمل، بنفس العمل لو الحق في ذلك هو صاحب المال هو الموزع والمقسم على الناس، إذا فلا يطالب بزيادة من الأول. ليه؟ لأنه شرط عليه ذلك. الموظف الذي يعمل في الدولة يتقاضى 122 جنيه وثلاث أرباع، يقول أنا مظلوم لأن الساعد يأخذ أكثر مني، نقول لا حق لك خلاص لأنك قابل وصاحب العمل وضع هذا المال لك. نفس القضية مع اليهود والنصارى والمسلمين، فاليهود أكثر الناس عملا وأقل الناس أجرا إذا ما قورنوا بالعمل. يقول ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن كنا، وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ يعني هل القيراط قل ولا أخذتم ما اتفقتم عليه؟ أخذوا ما اتفقوا عليه، قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فدل على أنك طالما اتفقت على عمل بأجر لا يجوز بعد الاتفاق أن تنقض العمل، لذلك قالوا شرط في ذلك أن تكون الإجارة معلومة. طيب أنت أجرت واحد قلت له تعالى اشتغل لي في البيت، ولم تتفق على الأجر. انت حطت حسابك هتديله 50 جنيه، فجي طلب 100 جنيه، نعمل ايه في المشكلة ديت؟ وده بيحصل. يجيب واحد سواء علم مثلا يشيل لك ايه، حبة طوبة ولا حبة اسمنت، وفي تصورك يعني هتشيل ايه، يعني كلفة دي 20 جنيه، 30 جنيه، خليها 50 جنيه، قالك عايز 100 جنيه، كم يعطى من المال؟ يبقى الفصل قول العامل ولا قول من اتى بالعمل؟ ناخد بكلام مين؟ جزاك الله خيرا. اذا لم يتفق على ثمن معين فيرد الامر الى اجر المثل. طب يقول لك انا مثلي بيشيل بكذا، اديك مثال، رحت لواحد خياط قلت له فصال الجلابيه دي، وانت عارف فصال الجلابيه ب 20 30 جنيه، لكن ده خياط ماهر رجل بارع في هذا العمل، يخيط ب 70 جنيه، فاختلفتم وانت لم تتفق معه على ثمن، فانت تقول 30 ولا 70 او 100، نعمل ايه ديت؟ وهو معلوم في البلده انه مميز، معروف كده ان فلان دوت غالب ثمنه عشان هو ايه؟ اميز الناس. فهل يعطى اجر المثل؟ هو مالوش مثل، هو متفارق البلد بالنوع دوت بالصنعه دي. فقالوا اذا تميز انسان في حرفته ولا مثل له فيعطى بقوله، لانه ياخذ منك ومن غيرك بنفس الثمن اذا تميز فيها. فلذلك بنقول ايه؟ بنقول تحديد الاجر مصدر بحل كل المشاكل دي، واخد بالك؟ النهارده معظم الشركاء والتعاملات بنسيب المساله لحد ما ايه؟ ما نختلف، ولا تحدد القيم. لا، لما تاتي بعمل حدد له، لما تركب سياره قول له هركب بكذا، فعندما تحدد القيم تحل اشكالات عظيمه. لكن عندما تترك المسائل بغير تحديد ولا ضبط، كل يطمع فيما يريد. اللي عنده المال بيطمع في الايه؟ في النقصان، وصاحب العمل بيطمع في الزياده، عند ذلك يحدث الاختلاف. حل الخلاف بايه؟ بالتحديد. يبقى ما لك عندي الا كذا، فاذا طلب الزياده فلا حق له في المال الا اذا اعطيت بطيب نفس. فهنا في هذا الحديث دل على ان من اعظم الكبائر ان تستعمل اجيرا ولا تعطيه حقه وقد استوفى العمل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اخرجه البخاري. هذه مساله من القضايا التي اختلف الناس فيها اختلافا واسعا، اخذ الاجره على تعليم القران. هل يجوز لمعلم القران ان ياخذ اجرا على التعليم او لا يجوز؟ مساله خلافيه بين العلماء. يدخل في هذا الباب اخذ الاجره على الاذان، على الإمامة، على التحديد، يذكر تحت هذا الباب. هذا الحديث أحد الأدلة التي اعتمد عليها الجماهير، الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد والكثير من الصحابة بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الخلاف، قال أبو حنيفة: يمنع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وله أدلة، والجمهور يقولون بالجواز. لو تصورنا مسألة أخذ الأجرة على إيه؟ عندي 3 قضايا هنا: قضية التعليم، وقضية التلاوة، وقضية الرقية. ده يتعلق بالقرآن. الموضوع اللي معانا لم يخرج عن 3 أوصاف، ده تصوير المسألة. أن يأخذ أجرا على التعليم، ده النزاع في قوي. أن يأخذ الأجرة على التلاوة، تقريبا وقع الاتفاق على المنع، أن تأتي برجل ليتلو القرآن على روح فلان ابن فلان أو على المقابر أو في الصرادق ده ممنوع. فهذا لا دليل على جوازه، بل هو من البدع التي أتت بعد ذلك. لم يعلم أن يؤتى برجل يسلو علينا ثم يأخذ أجرنا على هذا، هذا من البدع، فده خارج عن الموضوع. أخذ الأجرة على الرقية يترجح في المسألة الجواز، لأن النص الوارد في الرقية الشرعية. إذن يتبقى عندي أول قضية وهي إيه؟ أخذ الأجر على التعليم. يعني عند الأجر على التلاوة ممنوع وهو من البدع، أخذ الأجر على الرقية جائز لأن النص وارد في الرقية. النزاع في هذا، لماذا وقع النزاع في هذا؟ هذا الحديث يجيز. حديث ثاني ورد عن ثلاثة من الصحابة، من حديث عبادة، ومن حديث أبي بن كعب، ومن حديث أبي الدرداء. هذا الحديث أتى من حديث عبادة بلفظ قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتقلد قوسا من النار فليأخذ على تعليم القرآن أجر، أو بنحو هذا الحديث. وفي رواية: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من النار فخذ أجرا على ذلك. حديث عبادة أنه علم أناسا كتاب الله فأعطوه أجرا، فقال له إيه؟ قال له الكلام ده، قال له لو أنت أخذته فإنك تأخذ قوس من النار. في الواقع هذا الحديث لا يخلو طريق من طرقه من ضعف، يعني كل طرق هذا الحديث فيها مقال ما بين مجهول أو ضعيف أو منكر الحديث. الذي يقوي هذا الحديث تقوية بمجموع طرقه، يقول لك يعني لو جمعنا هذا إلى ذاك إلى الآخر يعني ارتقى الحديث إلى الحسن. فالحديث يحتاج إلى نظر وبحث ومراجعة. يريد حد من إخواننا يعني يجمع الحديث الشيخ محمد كلفنا كمحكم إخواننا يحققوا حديث. كتب كثيرة، كل كتب السنة، كل كتب الرجال، مش مسيبش كتاب. ممكن أخونا الشيخ ثاني مع الشيخ محمد يرتبه. طبعا خلاف قديم جحيم قال لا أصل له من العلماء، فالحديث فيه مقال، لكن سنتنزل مع الحديث. الحديث فيه نهي عن الأخذ، أخذ الأجر على تعليم القرآن. والحديث الذي معنا نص بدون الحكاية عام، قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الجمهور يقولون أدلتنا: أول دليل هذا الحديث، دليل الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد الزواج وليس معه المال، قال له: يا رسول عندي أخذ كذا وكذا من القرآن، فقال: اذهب فقد زوجناكها بما معك من القرآن. وهذه إجارة، هذه إجارة، يعني كأنه سيكون عندها عاملا أو أجيرا ليعلمها كتاب الله، وهذا التعليم أجره، فإذا تعلمت صار أجرها هذا الصدق، الأجر هذا الصدق، ماشي. وبالمناسبة يعني في قضية وردت من متداخلة مع هذه المسألة، قضية الصدق للمرأة. احنا عندنا الصدق معجل وايه؟ ومؤخر. هذا الصدق المؤخر متى يستحق للمرأة؟ سؤال، متى يستحق؟ بمجرد البناء ولا بالموت؟ بالموت أو الطلاق في العرف، لكن الحكم مجرد البناء. يعني أنت إيه قلت هدفع الصداق قسم على جزئين، في خمسة في الأول وخمسة مكتوبين في الورق، الخمسة دول حق للمرأة في حياتها مع زوجها ولا لما يجي الله إن شاء الله؟ هنا تقريبا نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق بين المسلمين على أن الصداق المؤخر إنما يجب مع الموت أو الطلاق، بل وقفت على إجماع نقله الليث بن سعد. هذا الإجماع للقرنين الأولين، إجماع للقرنين الأولين بأنه إنما يجب مع الطلاق أو مع الموت، وبهذا أفتى جمهور الصحابة. فيعني كنت قديما أقول يعني يجب هذا الصداق مع مجرد البناء حق للزوجة، لكن وقفت على كلام العلماء السابقين في هذا وجدت أنه لم يخالف في هذا أحد من القرن الأول الهجري ومنتصف القرن الثاني أنه يجب هذا الصداق مع الفراق أو مع هذه مسألة طبعا إيه متداخلة معنا مش موضوعنا دلوقتي. نرجع بقى لموضوع الأدلة. عندك الدليل الأولاني حديث النعمة الزوج، الدليل الثاني حديث الواهبة ففيه بيان الجواز. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة يذهب إلى الجواز، يذهب إلى الجواز، يقول إيه في باب الإجارة، قال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. اسمع كده كلام البخاري لأنه بابه طويل شوية، فساق الحديث مطولا. يقول البخاري رحمه الله وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. الأثر دوت دليل جواز ولا دليل منع؟ ها؟ لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. أخذ المال الأصل في هذا الأثر جواز ولا منع؟ المنع. طب المنع إذا ما يقبلش؟ لا، أنا أتكلم على أخذ الأجر مش على الاشتراط. الجواز إذا يرى جواز العمل طالما لم يشترط، ده كلام الشعبي. وقال الحكم حكم بن عتيبة لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وده رجل في القرن الثاني الهجري، لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة، الحسن كان بيعلم بدراهم عشرة، ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكان يعطون على الخرص. الخرص هو إيه؟ يعني تقدير الثمار على النخل. ثم ساق الحديث نذكره، قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلذغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لذغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. الجعل مال بيقدر في مقابل عمل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتكل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. ومعلوم أن التفل مع القراءة أحد أنواع الرقية، فإنه يتبرك بهذا الريق الذي خالط كتاب الله. قال فكأنما نشط من عقال، يعني فك من عقال، ده بالإيه؟ بالفاتحة. قال فانطلق يمشي وما به قلبة، ما به وجع ولا مرض. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. ف فننظر ما يأمرنا. خلي بالك بقى من الصحابة مش بناكل بعدين نسأل، ها النهارده بيحصل كده، ناكل الحرام وبعدين طب ايه حكم بقى الكلام دوت، نطلق فيما في امور المحرمه ثم نسأل. لا، هنا ما كلوش ولا انتفعوا بهذا الطعام ولا المال الا بعدما سألوا. قال فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك انها رقيه، ثم قال قد اصبتم فاقسموا واضربوا لي معكم سهما. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا قدر المال، قليل ولا كثير؟ ها كثير، لكنه النفع كبير ولا قليل؟ كبير. وهذا بالفاتحة. إذن والذي رقه أبو سعيد روى الحديث لكن لم يسمي نفسه في هذا الموضع، لكن سمي في مواضع أخرى، وفي حديث ابن عباس سماه، فدل على جواز إعطاء الراقي أجرا على الرقية، والرقية بكتاب الله تبارك وتعالى. إذن فهذا من التعليم أيضا، لأنه عندما يرقي يعلم وربما يعظ وينصح ويبين للمريض أو لمن به مس أو صرع. فهذا الحديث هو أدلة، أحد أدلة الجماهير. الحديث الثاني لا يقوى على معارضة هذا الحديث، أولا لما وقع فيه من اختلاف في إسناده، ثم أكثر أهل العلم على القول بالجواز دام. الأمر الثاني المصلحة تقتضي أخذ الأجر، ده أمر معتبر. عندما أقول كلام وأقول لا يجوز للمعلم أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن، وده رأي متفرغ قاعد طول النهار لا هم له إلا التعليم، هو بياخد كم من الدولة في مقابل تعليم القرآن؟ بيت المال المصري بيديها قد ايه؟ ولا حاجة، بياخد منه بس. طب عندما نقول لهذا المعلم لا تأخذ وقد حبس نفسه على ذلك، فعند ذلك لا يتعلم الناس. ليه؟ لعدم وجود المعلمين. إذا كان الحجام قلنا له بأخذ الأجرة، كان بقى من ايه؟ من هذه المسألة. الحجام لأنه حبس نفسه على الحجامة فقلنا يأخذ أجرا لأنه تعلم وتفنن وضرع فيها، أيهما أولى بالأجر، المعلم القرآن ولا الحجام؟ معلم القرآن. إذن فالمصلحة تقتضي جواز أخذ الأجرة، خاصة أن بيت المال اليوم لا يعول طلاب العلم، لا يعول طلاب العلم، فربما كان الذي يعني يقتاتون به هو التعليم. للأسف النهاردة يعني ممكن يعني نجد أن كثير من الفتاوى تخرج علينا بقضية المنع. يا جماعة بصوا للمصلحة العامة، عندنا الأصل قول الجماهير والأدلة كثيرة في الجواز، والدليل الذي يمنع فيه مقال كبير، فلماذا يفتى بهذا ولا يقال بقول الجماهير هو أرجح في المسألة؟ سنخلص من هذه القضية أن اختلاف العلماء في قضية أخذ الأجر على تعليم القرآن، لأن الجماهير من أهل العلم قال بالجواز لحديث ابن عباس ولحديث أبي سعيد رضي الله عنهما ولحديث الواهبة ولقول الكثير من الصحابة، وراجع في ذلك كلام الحافظ رحمه الله تعالى فقال ولا يعارض هذا بحديث عبادة، أي في النهي عن تعليم القرآن، ولو صح الحديث فإنه مؤول. حديث عبادة من أخذ على تعليم القرآن أجرا فكأنما تقلد قوسا من النار. الشيخ الألباني حاول أن يحسن هذا الحديث في الإرواء، فذكر الطرق لكنها إذا نظرت فيها لا تخلو من مجهول أو مطعون فيه. فقول الجماهير قول معتبر لأدلة كثيرة، منها حديث الواهبة، فالرجل عندما قال له اذهب تلتمس ولو خاتما من حديد فذهب فلم يجد، فقال والله ما وجدت ولا خاتما من حديد، فقال ما معك من القرآن؟ قال معي كذا وكذا لصور من القرآن يعددها. فقال اذهب فقد زوجناكها بما معك من القرآن. فهذا تعليم بأجر. وفين الأجر هنا؟ القرآن بدل المهر، والمهر واجب، المهر واجب. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني فريضة، فالمهر واجب إن استحل من فرضها. فهنا ما عنده المال ولا خاتم من حديد، فكان البدل والعوض أن يعلمها كتاب الله تبارك وتعالى. وفي ذلك دلالة واضحة على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. فعلم القرآن في مقابل المهر. النهاردة مثلا بكم يقدر المهر؟ أقل مهر امرأة النهاردة 5000 جنيه، حفاظ القرآن ب5000 جنيه، مش شوية، مش كده، ليس أمرا هينا. فدل على أنه معاناة بأجر، فدل على الجواز. فهذه الحديث إذا انضم بعضها إلى بعض مع فتاوى الصحابة في المسألة، كل هذا لا ينبغي أن يعارض بحديث في إسناده مقال. قال الحافظ فلو صح حديث عبادة وأبي وأبي الدرداء فإنه مؤول. قالك ما ينفعش يقاوم ما ثبت في الصحيحين بجواز أخذ الأجر. فلو ثبت النص فإنه مؤول، يعني يصرف على غير ظاهره. إما أن يكون الشرط اشتراطا ثمينا غاليا ليس متفقا مع صورة العقد. المهم أن الحديث حتى مع إثبات الصحة لا يعارض ما ثبت في الصحيح. فالذي ننتهي منه في هذه المسألة أنه يجوز للمعلم أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن. قضية الاشتراط رفع الأجر والمغالاة، لا شك أن المغالاة في كل شيء مذموم، المغالاة في كل شيء مذموم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقا. رواه ابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف جدا، فعبد الرحمن ابن زيد راوي هذا الحديث ممن حكم أهل العلم عليه بالطرد، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، ضعيف جدا وقد كذبه البعض، لكنه ليس كذابا وإنما هو في درجة ساقطة في الرواية. فالحديث ضعيف، والحديث إن ثبت يدل على تعجيل إعطاء الأجر للعامل. فقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ليس المعنى ظاهرا، وإنما المعنى هو المبادرة إلى إعطاء الأجر، لأن ليس كل أجير بيعرق، مش كده؟ جبت واحد يعمل لك الكمبيوتر قاعد تحت المروحة بيعرق؟ ما بيعرقش. إذن المعنى الظاهر ليس مقصودا، إنما مقصود إيه؟ المبادرة والتعجيل. طيب هنا مسألة، لو اتفقت مع عامل أن يعمل لك، جبت وقلت له والله اعمل لي الحتة دي، ابني لي السور دوت ولا نظف لي البيت، قلت له والله هديك الاجر بتاعك بعد اسبوع لما اقبض، ينفع ولا ما ينفعش؟ جائز، المسلمون على شروطهم. فان استاجرت اجيرا على عمل واخرت الاجاره له او ثمن الاجاره له فلا شيء، لانك اشترطت ذلك فلا يحرم. اذا النص او هذا النص حتى مع القول بصحته لا يتنافى مع ما قلنا. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. هذه الطرق كلها يعني علقنا عليها في الحاشية، وهي أحاديث ضعيفة لا تثبت، وكلها بهذه المعاني، بأن هذا الحديث بهذا السياق لا يثبت. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قضية التسمية للأجرة لا نزاع فيها بين العلماء. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. هنا التسمية لا بد منها. فإذا عقدت الإجارة على غير مسمى كانت مجهولة، والعقد على المجهول لا يجوز ولا ينعقد. فهنا يقول: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. الحديث أولا هو ضعيف كما قال الحافظ، فيه انقطاع. لفظه كما ساقه عبد الرزاق في مصنفه قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته؟ ساق الحديث، قال: نعم. وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم في كتاب العلل: سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد. مين بقى حماد داود؟ إذا روى حماد بن سلمة عن حماد فهو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. قال: وروه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوف. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. هذا يدل على أننا إذا اختلفنا على الراوي ننظر في من روى عنه، فيقدم الأحفظ على من دونه. ثم يقول: ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. أبو حنيفة قال في الثوري، أبو حنيفة إمام في الفقه، أما في الحديث فلا، فلم يكن الحديث من بابه، لم يكن علم الحديث من بابه، فهو بقول جمهور المحدثين ليس ضابطا في الرواية ولا حافظا، ولذلك لم يشتغل بعلم الرواية. وجملة ما روى من الحديث قليل جدا، جملة ما روى من الحديث قليل جدا، والكثير منه لا يثبت، فالعلة من أو ممن روى عنه، فالكثير من مشايخه ضعفاء الرواية. فهذا الحديث فيه انقطاع ثم مخالفة، والراجح طريق الإرسال الذي رواه الثوري، لكن هو يدل دلالة واضحة وصحيحة على أنه ينبغي أن تسمى الإجارة، من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. هذا هو آخر حديث في كتاب أو في باب الإجارة. ننتقل بعد ذلك إلى باب إحياء الموت، لكن أظن الوقت يعني لا يتسع. لا، لأنه ليس شرطا يفسد العقد. لو أنت جبت أجير ولم تسمي له الأجرة فالعقد صحيح، فالأمر في ذلك على سبيل الأمر الإرشادي وليس أمر الإيجاب. طيب، نقف هنا إلى باب إحياء المواد. يبقى حديثنا في الدرس القادم عن باب إحياء المواد، والله تعالى أعلم. هل إيه؟ فرق الاختيار أن يختار أيتهما على معين، لأن يعني هو لم يلزمه بإحدى البنتين إنما خيره، فاختار واحدة، فالعرض عرضين والشراء واحد. أيوة بالظبط كده، هو عرض عليه 2 وراء الاثنتين، لكن انعقدت المعاملة على امرأة واحدة عقد عليها وتزوجها، فلما انقضى الأجل صار موسى لأهله. فهنا يدل على أن موسى عقد على واحدة لكن عرض عليه 2. لحظة، اللي خلص سورة القراءة. بعد يعني في أحاديث الرقية الشرعية عندما علمنا الرقية بالفاتحة كان أقرأ المعوذات في كفه ثم يدخل
بعد القراءة، لأن العبرة بإيه؟ العبرة فيما بعد التلاوة، العبرة فيما بعد التلاوة. فأنت تدخل تبرقا بهذا الريق، فالتدخل إنما يكون عقب التلاوة، عقب الانتهاء. نعم بالضبط، وليس آية آية. فيقرأ بالفاتحة كلها ثم يدخل، والتدخل معروف إخراج الهواء الذي ربما صاحبه بعض الريق، فيضع في كفه ثم يمسح الجسد. هذه الرقية تستعمل في المعوذتين وقل هو الله أحد، وكذلك في سورة الفاتحة. فاستشهاد الريق أمر معروف. شوف الرقية الشرعية فرع من الطب، فرع من الطب. الرقية الشرعية فرع من فروع الطب، والطب مبني على التجربة، مبني على التجربة. فربما استعملت تجربة نافعة، فالأصل فيه الإباحة، الأصل في الطب الإباحة، والأصل في الرقية الشرعية الإباحة، إلا ما كان مخالفا. طيب من أين دليل الإباحة؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. واخد بالك؟ شوف النص بيقول ايه؟ اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. يعني ايه؟ ارقي واعرض علي. معنى العرض يعني ايه؟ يعني تعرض هذه الرقيه على اصول الشريعه. اللي يوافق اصول الشريعه ولا يخالف خلاص. فالاصل الاباحه. فقد تستعمل امورا نافعه، تقرا بعض الايات فترى اثرا لها. لذلك يقول شيخ الاسلام: ويجوز القراءة على الماء، استعملت ونفعت. يجوز وضع ماء السدر في الماء، استعملت ونفعت. ليه بقى الكلام دوت؟ لأن الأصل مباح. طالما خلا من الشرك. واحد مثلا يعالج في بعض البلاد جنبنا هنا، يعالج اللي هو الحاجات تطلع في دي اسمها الصمت ولا ايه؟ او عين السمك والحاجة دي. بياتي بطلع نخلة ثم يشقه، والماء الذي ينزل اللي هو اللبن او العصاره التي في داخل الجريد تنزل على الموضع يبرى باذن الله. استعمل، نقول مباح، ليس فيه حرمه طالما لم يتضمن شركا ولا محظورا. ليه؟ لانه قال اعرضوا علي رقاكم. يعني اذا لم يكن له الرقيه الشرعيه دي ما حدش يخالفها. لا، قال ايه؟ قال الموضوع ايه؟ اصله مباح. فطالما خلا من الشرك، من تعويذات الشيطان، من أفعال السحرة، فهو جائز. فعل الشياطين أو فعل السحرة مخالف. يعني مثلا يعني كان أتاني بعض الإخوة بكتب السحر، فقرأت فيها يبنى السحر على قلب الآيات رأسا على عقب. تفتح الكتاب تلاقي قل هو الله أحد معمولة مربع، مربع وكل جواه مثلثات، وكل حرف من الصورة من الآية بتكتب معكوسة. قل ثلاث حرفين، هنا قاف وهنا في آخر الصفحة لام، يعكس ويقلب، يكتب بزعفران، ثم بتمتمات سحرية من أقوال الشياطين يروح رابط يعقد السحر. هو ده عمل السحرة، قلب وتلفيق لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن نقول إذا كانت رقية بدعاء شرعي بعمل ليس فيه مخالفة، فالأصل في ذلك الإباحة. ليه؟ لأن رسول الله فتح الباب، قال اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. إذن دل على أن الرقية فرع من الطب، والطب تجارب، لكن شرط في ذلك ألا يكون فيه تضمنا لشرك أو مخالفة. طيب إلى هنا نقل. السلام عليكم. ليه؟ بيع التورق. التورق هو معناه البيع للحصول على المال. الخلاف بينه وبين العين خلاف هين جدا. فبيع التورق صورة من البيوع. الصورة الفرق بينها وبين العين خطوة واحدة. فبيع العين تشتري السلعة نسيئة من التاجر، ثم تباع لنفس التاجر نقدا، ده العينة محرم. روح محل الأجهزة، هات الثلاجة بالتقسيط ب2000 جنيه، كتبت كمبيوترات ب2000 جنيه، خلاص اشتريها مني ب1500، ثم يعطيك المال وتخرج. ده العين المحرم الذي ورد فيه الوعيد. التورط أن تشتري نسيئة ثم تحمل سلعتك وتخرج بها ثم تباع لغير التاجر نقدا، يسمى بيع التورط. التورط يعني تبيع للحصول على الورق، تبيع للحصول على الودق، فهو قصده هنا أن يحصل على المال. الاختلاف أن العين باع لنفس التاجر والتورط باع لغيره. بيع التورط منازع فيه، اختلف فيه العلماء. شيخ الإسلام يقول بالجواز، والحنابلة يقولون بالجواز، يقولون لا حرمة فيه، فالعينة تخالف هذه الصورة. العينة أن يبيع لنفس التاجر وهذا ربا واضح، لكن لو باع لغيره فإنه باع سلعة بيعا صحيحا وحصل بذلك على المال. في الواقع أنا أقول إنما تفعل عند الحاجة، تفعل عند الحاجة. رجل عليه دين فهو مخير بين القرض الربوي وبين التورط، أقول له تورط، أقول له مخرج شرعي تورط. فهذا القول قال به مجموعة من العلماء هذا أولى وبيع صحيح وأسلم لك من الربا. ماشي؟ الشيخ علي السلوس أحيانا في بعض فتاوي أخذ من كلام ابن القيم في المسألة وشدد في بعض المسائل على هذه الصورة. لا، شيخ الإسلام وبعض الحنابلة حتى أظن ابن القيم قال بجوازها، ابن القيم في صورة التورط قال بها، بخلاف العينة اختلف في صورة بيع العينة شيخ ابن القيم. ابن القيم العينة عنده لو راجعت كلامه في تهذيب السنن كلامه فيها جيد، كلام ابن القيم في تهذيب السنن كلام واضح، وذكر أن العينة لها هذه الصورة ليست تقسيطا، لأن البعض قال أن بيع العينة هو بيع تقسيط. ابن القيم يقول المعنى الصحيح هو الذي ذكرناه في بيع العينة، أما التورق فيختلف عن ذلك. لكن بيع التورق عندما نراجع كلام العلماء في هذا أجد أن كلام شيخ الإسلام في هذا متزن وقوي، لكن ربما يكون الشيخ صيل عن قضية مستحدثة وقعت الآن ربما. نعم، الله تعالى أعلم. السلام عليكم.